اهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف اليكم احبابنا ما اجمل الدنيا بكم لا تقبحوا الدنيا وفيها انتم.
السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في ليلة رمضانية متجددة. ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عائض ابن عبد الله القرني، أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا يا ختام، حياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا.
أعزائي المشاهدين، لازلنا نبحر سويا مع آيات كريمة من القرآن الكريم. هذه الليلة سيبحر بنا الدكتور عائض القرني مع أعظم آية في كتاب الله عز وجل، آية الكرسي، لنستمع إليها سويا بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.
أعزائي المشاهدين، أذكركم أنه باستطاعتكم التواصل معنا في هذه الحلقة عبر الهاتف وعبر الرسائل النصية إلى الأرقام التي ستظهر تباعا على الشاشة. دكتور عائض تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه الآية هي أفضل آية في كتاب الله عز وجل، وهذه الآية كان يأمر صلى الله عليه وسلم ويدعو إلى قراءتها بعد كل صلاة، وعند أبي أمامة عند النسائي أنه صلى الله عليه وسلم قال من قراها بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. ولما سأل صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب عن أفضل آية في كتاب الله قال ما هي؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ما هي؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. هذه الآية مدح للواحد الأحد، وفيها من صفات الجلال والتبجيل والثناء والتقديس على الله ما لا يستأهله إلا هو سبحانه وتعالى. وإني أهديها لروحي ولأرواح إخواني المسلمين والمسلمات أن نقرأها وأن نتدبرها إن أردنا النجاة، لأنها هي حافظة وكافية، حتى قال عليه الصلاة والسلام من قرأها في ليلة لم يصبه بأس أو سوء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولا يقربه شيطان في الصحيح، هذا لفظ صحيح من حديث أبي هريرة، وهي عشر جمل من المدح والثناء على الباري سبحانه وتعالى. وإليكم هذه الجمل: الله يبدأ سبحانه وتعالى بالاسم الأعظم الذي هو عند كثير من أهل العلم هو اسم الجلالة له سبحانه وتعالى، وهو الاسم الأعظم لله الواحد الأحد، ولم يتسمى بالله إلا الله، ولم يطلق على الله إلا الله، ولم يتجرأ أحد من البشر أن يطلق على نفسه الله مهما كان كفره وعتوه، حتى يقول سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، يعني لا يسمي أحد ولم يتسمى باسم أحد جل في علاه. لا إله إلا هو، وهي كلمة التوحيد الخالدة التي لا إله إلا الله، التي بعث بها الأنبياء ونزلت بها الكتب وقام عليها سوق الجنة وسوق النار، ومن أجلها دمرت الأرض خمس مرات، وهي الكلمة المنجية والكافية أتت بعد هذا اللفظ العظيم الحي القيوم. وبعضهم قال الحي القيوم هو اسم أعظم، أو هو الاسم الأعظم، وهو من أجل الأسماء، ولله حياة لا تشابه حياة المخلوقين جل في علاه. لا إله إلا هو حياة تقوم بها حياة كل مخلوق. القيوم هو القائم على كل نفس بما كسبت، والذي يقوم بأرزاق العباد وبحياتهم وبحفظهم جل في علاه لا إله إلا هو، فكل يرزق منه وكل يدعوه وكل يسأله، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قال جل في علاه لا تأخذه سنة ولا نوم، فالله لا يصيبه نعاس ولا ينام جل في علاه، بل له الحياة المطلقة الكاملة العظيمة جل في علاه. ولهذا هذا تعريض بالمخلوق أنه تأتيه سنة ونعاس ونوم، ومن عجز الإنسان أنه ينام وأنه ينعس وأنه يصيبه السنة إلا الواحد الأحد. ولذلك لا تعظم المخلوق كعظمة الخالق، العظمة لله الواحد الأحد، لأن إنسان يأتيه سنة ويأتيه نعاس ويأتيه نوم ويقضي حاجته ويأكل الطعام ويموت، ليس له عظمة ولا بقاء، العظمة للذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت وهو الله سبحانه وتعالى، وتوكل على الذي لا تأخذ سنة ولا نوم وهو الله، وتوكل على الذي لا يأكل الطعام يطعم ولا يطعم وهو الله جل في علاه. كلما تبصر من الباشوات أهل القباب مثل دود القز سم الفنا بثيابها، لا تقول هذا عظيم من ذي حضرة جناب، العظيم الله يكفي البشر ما صابها. قال لا تأخذ سنة ولا نوم. من اللطائف الإسرائيلية التي يعني أذن لنا أن نرويها في هذا الباب ما ذكره الحافظ ابن كثير، أن موسى عليه السلام كان صاحب أسئلة وكان جري في طلب العلم، وسأل الله الكلام فأعطاه الله الكلام، قال واصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فاشتاق إلى المنزلة الأعلى والأرفع، قال ربي أرني أنظر إليك. من ضمن أسئلته التي وردت قال يا ربي أتنام؟ يقول أنت تنام يا ربي. فالله عز وجل أمر موسى أن لا ينام ثلاثة أيام بلياليها حتى أصابه إعياء وفتور وتعب كثير، ثم أمره أن يأخذ قارورتين من زجاج فيهما ماء وقال امسكهما إلى الفجر، فمسكهما فلما أتى قرب الفجر نعس وهو واقف، فاصطكت القارورتان وتكسرت وسقط الماء، فقال يا موسى لو نمت لذهب العالم، والله يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهم من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالله ينفي النوم عن نفسه والنعاس جل في علاه، لأنه يقوم بالعالم ويحكم العالم ويدير العالم سبحانه وتعالى ويتصرف في العالم وفي المخلوقات والكائنات. فلا إله إلا الله من إله ما أعظمه الذي لا يموت ولا يحتاج إلى الطعام ولا يحتاج إلى عضيد ولا نصير وليس له نديد ولا صاحبة ولا ولد، وهو سبحانه وتعالى متفرد بالكمال والجمال والجلال جل في علاه لا إله إلا هو. ولذلك لم يثني أحد على الله مثل ما أثنى على نفسه، فعال ما يريد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأعظم ما نثني به على الله مثل سورة الإخلاص وآية الكرسي ونحوها من سور القرآن.
دكتور عائد، هنا سؤال سريع، هل آية الكرسي عبر الاسمس، هل آية الكرسي تنتهي عند قوله العلي العظيم؟
نعم، آية الكرسي آية واحدة تنتهي عند هذا العلي العظيم، ونريد أن نواصل حتى المجمل. له ما في السماوات وما في الأرض، يعني أنه يملك سبحانه وتعالى، فله خلقا وتقديرا وتدبيرا وتصرفا، له ما في السماوات والأرض، لا يشاركه في التصريف أحد ولا في رزق أحد ولا في خلق أحد أحد، ولذلك هو الذي يستاهل ويستحق العبادة جل في علاه، لأنه الخالق الرازق الذي لا يدعي أحد أنه خلق ولو إبرة، أو يعني خلق ذرة أو خلق خلية أو بعوضة أو ذبابا، حتى يعني الله سبحانه وتعالى تحدى العالم بخلق الذبابة ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ويقول سبحانه عن الناس عن مشركي مكة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هل خلقهم أحد غير الله أو خلقوا من غير شيء جاءوا فجأة، والاحتمال الثالث أن الله خلقهم وهو الصحيح. فهنا له ما في السماوات وما في الأرض، فهذا ملكه جل في علاه. وكل من ادعى ألوهية فرعون ما انتهى، أخذ فترة زمنية وقطعة من الأرض ثم انتهى بها وزال، لكن الواحد الأحد الذي ملكه لا يزول ولا يحول ولا يتغير، وهو الباقي بعد فنى خلقه جل في علاه، وهو الذي لا يأتيه نقص ولا عيب، وهو كما قلنا هو أحد صمد جل في علاه، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وتدبيرا وتصريفا وتكفلا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من عظمته جل في علاه أنه لا يشفع أحد إلا بشرطين عنده، حتى الأنبياء والمرسلون إلا بشرط أن يرضى عن المشفوع وبشرط أن يأذن للشافع. أي ملك في العالم، أي زعيم، أي رئيس تستطيع ما تستأذن إذا شفعت، تذهب أنت بشفعة سواء رضي هو أم أو لم يرضى، لكنك لا تقول استأذنك أتكلم أو أشفع. فإلا الواحد الأحد فإنه لا بد لمن أراد أن يشفع عنده لعظمته وكمال مجده لا إله إلا هو، فلا بد أن يأذن للشافع ولا بد أن يرضى عن المشفوع. ولذلك لم يأذن سبحانه وتعالى في الشفاعة للمشركين كما نبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في الشفاعة لعمه أبي طالب، لكن في الدنيا خفف عنه في الآخرة ولا للمشركين. وكذلك يرضى عن المشفوع أن يكون من أهل التوحيد، فلعظمة الله عز وجل صار له هذا المجد والسؤدد إلى درجة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يشفعون إلا بإذنه ورضا عن المشفوع، وأنه سيدهم وخيرهم وخاتمهم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع للخليقة عند الله في فصل القضاء جثى وسجد تحت العرش قال فيفتح الله علي بمحامد وثناء لا أجيده الآن، يعني لا يستحضرها الآن، فيقول ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إذن له التدبير والخلق والرزق وله الشفاعة وله العلم، فيعلم سبحانه وتعالى الأسرار والخوافي وما في الضمائر وما في السرائر وما تكنه الصدور، لا يغيب عنه غائبة. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، إلى درجة أنه يعلم ما يريد أن يفكر فيه الإنسان قبل أن يفكر، يعلم السر وأخفى جل في علاه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. وآثار هذا العلم علينا نحن أن نعلم أن الله يطلع على أسرارنا فنراقبه ونستغفر من ذنوبنا ونتوب إليه جل في علاه لا إله إلا هو. قال ما بين أيديهم وما خلفهم، قال ما أمامهم من أعمال وما تركوه من آثار، وقيل ما استقبلوه من يوم وما استدبروه من أمس، فالله يعلم ما في أمس وما في اليوم وما في غد، لا يعزب عنه سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه غائبة ولا يعزب عنه علم، ولا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماوات، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هذا الخلق. أما هو فعلمه سبحانه وتعالى عام وعميق وشامل، وأما علمهم فهم بقدر ما يعلمهم الله سبحانه وتعالى، لا يطلعون على ما في الأسرار إلا ما أطلعهم الله سبحانه وتعالى، إلا من ارتضى من رسول فيطلعه بقدر هذا، لأنه بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها. قل لا يعلمهم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالعلم كله للواحد الأحد. ونحن حتى أكبر العلماء الآن إنما أدرك شيئا وجزءا وذرة من الكون مهما بلغ علمه، يعني تجد الفيلسوف وقد بلغ 90% مهما يعني تخصص في تخصصه أو في جزئية من تخصصه هو أدرك نقطة من نقطة من ذرة من علم الباري سبحانه وتعالى.
وما أوتيتم من العلم
إلا قليلا. حتى يقول الخضر لموسى وقد ركب في السفينة وهما في البحر فسقط عصفور فأخذ نقرة نقرة في البحر فأخذ قطرة من الماء وجلس على طرف السفينة، قال الخضر لموسى والله يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أنقص هذا العصفور من هذا البحر. قال سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي عند أهل العلم في الصحيح أنه غير العرش وأنه كالمرقاة للعرش، وأما العرش فهو عظيم وهو العرش محيط بالعالم في جهة العلو، والله مستوى عليه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، في سبع آيات من كتاب الله الرحمن على العرش استوى نشهد بذلك ونؤمن بذلك. والكرسي انظر لعظمة الباري في خلقه، بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة، حلقة حديد ألقيت في فلاة، والسماوات السبع بالنسبة للعرش كسبع دراهم ألقيت في ردن في مثل في ثوب واسع، لعظمة الباري سبحانه وتعالى. إذا كان الكرسي وسع السماوات والأرض الذي هو كالمرقاة ليس العرش، الذي العرش أعظم منه، فأي عظمة للباري جل في علاه وأي ملك وأي سؤدد، تبارك الله رب العالمين. ومن هذا ملكه؟ فإنك إذا نظرت وقارنت وإذا الأباطرة والأكاسرة والجبابرة ليسوا بشيء، حتى يقول أبو الطيب زميلنا وصديقنا ولابد أن يكون معنا طبعا. أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعك، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنز الكنوز فلا بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشي حتى ثوى فحواه لحد ضيق خرس إذا نودوا، كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. فالبقاء والدوام والمجد والسؤدد لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يعني الآية تريد أن توصل للناس التعظيم له سبحانه وتعالى. وإني من هذا المنبر آسف أن كثير من الناس عظموا بعض الناس أكثر من تعظيم الله، فمدحوهم وبجلوهم وأثنوا عليهم وغالوا في حبهم. حتى في الجانب الديني تجد من يذهب إلى صاحب قبر ويدعي أنه ولي أو إلى شيخ فيقدسه ويرفعه، حتى يقول سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وتجد من الشعراء من يمدح كل أحد كما سلف معنا، ويثني على أحد ويبجل، ويأتي إلى شخص ضعيف ينام وينعس ويأكل الطعام ويحتاج ويصيبه الزكام ويصيب أحيانا جنون البقر وحمى الوادي المتصدع وفي الونزة الخنازير، ويقول يا قمر الزمان ويا قائد الضرورة ويا ملهم الشعوب ويا قائد الإنجاز أنت معجزة العصر. ومن هذا الكلام الذي يكذب فيه الواحد الأحد هو جل في علاه الذي يستاهل كل هذا المدح، كما قال عليه الصلاة والسلام الشعر أما إن ربك يحب المدح، قال ولا يؤد حفظهما لا يعجز حفظ السماوات وحفظ الأرض جل في علاه، بل هو الحافظ وهو العلي العظيم علو وعظمه سبحانه وتعالى. أريد أن استطرد لكن أظن الوقت
لنكمل الإبحار معك يا دكتور بعد هذا الفاصل السريع. أعزائي المشاهدين فاصل سريع ونعود. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. دكتور عائض لدينا الآن سؤال عبر الاسم اس، يقول السائل أنه ماذا كيف ترد على من يقول أن القرآن للعبرة فقط وأنه ليس منهج حياة أو أنه للتطبيق؟
الذي يقول هذا القول في ذهنه لوثة وفي عقله ضعف، وهذا واهم جاهل يعلم. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أنزل شريعة ربانية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين أفحكم الجهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الله أنزل هذا الكتاب والسنة عقيدة وعبادة وحكما ومنهجا وآدابا وأخلاقا وسلوكا، وإنما دمرت الأمة بمثل هذه المقولة التغريبية التي تريد أن تجرد الدين من مفهوم أو الشريعة وتجعلها طقوس فقط وشعائر روحانية كما هي النصرانية، وتقصي الإسلام والشريعة من الحياة ومن الحكم ومن إدارة الدولة وإدارة المجتمع وإدارة الشعوب. فينبغي أن نرد عليها بالدليل والبرهان، ولو اتسع المجال تكلمنا، لكن ينبغي أن نعلم أن من يعتقد هذا بعد ما يبين للدليل فإنه يبين له الحجة وقد خالف وقد ضل ضلالا مبينا.
هناك سؤال يبدو أنه خارج عن الموضوع قليلا، وأنا أطالب أعزائي المشاهدين أن تكون الأسئلة في موضوع الحلقة أو قريبا منها جدا. هناك سؤال هنا عن الوضوء في الصلاة وأيضا استفتاءات أخرى، يعني أنا فقط أطالب أعزائي المشاهدين دائما تكون الأسئلة في موضوع الحلقة قريبا منها وليس بعيدا تماما. كنا وصلنا دكتور عائض إلى ولا يؤده حفظهما.
نعم، ويقول سبحانه وتعالى ولا يؤده حفظهما، يعني لا يثقله ولا يتعبه جل في علاه حفظ السماوات والأرض، فهي سهلة في علمه جل في علاه، فهو الخالق المتصرف المدبر، وهي ليست بشيء. ولا الخليقة، يعني الخليقة هوانهم على الله إلى أن الله تحدى الخليقة لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فلا يعجز الله حفظ السماوات والأرض، بل يحفظ من فيهما ويحفظهما ويدبرهما سبحانه وتعالى، ويعلم ما يجري فيهما ويحاسب الخليقة على أعمالهم. ثم يقول سبحانه في اسمين عظيمين وصفين يحملان الوصفين وهو العلي العظيم، فله العلو سبحانه، علو الذات وعلو القدر سبحانه جل في علاه وعلو الوصف، فهو عالي جل في علاه في ذاته وفي صفاته، وعلو سبحانه وتعالى القهر، وعلو لأنه سبحانه وتعالى في جهة العلو على الرحمن على العرش استوى، وهذا الذي نشهد به ويشهد به العلم الشرعي الصحيح. قال العظيم، العظمة له سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس علي لكن بدون عظمة وبعضهم عظيم بدون علو، فالله جمع سبحانه وتعالى العلو والعظمة، فلا تكون إلا لله العلو والعظمة المطلقة الدائمة دائما وأبدا للواحد الأحد. والله مهما مدحته فإنه سبحانه وتعالى أعظم مما نقول وفوق ما نقول، وأعظم ما نمدحه بما ثبت به النصوص عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وما أتانا في كتاب الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، هنا يقول لا إكراه في الدين، يعني لا نجبر الناس على اعتناق الدين بالقوة حتى نبين لهم الدليل ونقيم لهم الحجة. نحن لا نستطيع أن نختطف عقول الناس ولا نرهب أفكار الناس، ولا يمكن أن نسيطر على معتقدات الناس. نحن بعثنا بالحوار، بعثنا بالدليل والحجة والبيان. إن إنسانا يؤمن تحت الضغط وتحت الرشاش وتحت التهديد والصوت لا ينفع الإسلام، لأن هذا الإسلام أتى لإقامة الحجة. حتى إن القرآن لما نزل قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فأتانا بحجج وبأدلة وبراهين. إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي بجيش يطوق الناس عليه الصلاة والسلام ويأتي بالإنسان يقول اسلم للإنسان أو ذبحتك أو قتلتك، لا، يقول لا إكراه في الدين. فالدين قد أصبح واضحا وأصبح الحجة بينة، فأنت مقنع الناس. فإن اعتنقوا الدين فالحمد لله، وإن فالله سبحانه وتعالى قد أقام عليهم الحجة وسوف يحاسبهم جل في علاه، لست عليهم بمسيطر.
نعم، هنا سؤال دكتور، لا إكراه في الدين، اللا هنا هل هي لا ناهية أم نافية؟ أي أنه لا تكره أحدا في الدخول إلى الدين الإسلام، أو لن يدخل أحدا مكرها؟
لا، هو نافية تحمل معنى النهي، وهي معناها لا تكره أحدا في دخول الدين بالقوة وبالجبروت. وأيضا من طبيعة الدين أنه لا يصلح له إلا من دخل راضيا مقتنعا، أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. ماذا ينفعنا أن يعني يسلم أحد في الظاهر وفي الباطن ما صدق هو منافق؟ أجل، إذا كنا نكره الناس ونهدد الناس ونقول اسلموا وادخلوا الدين قد يجاملوننا، لكنه لا يدخل الإيمان في قلوبهم. نحن نريد قناعة، نحن نريد غسل أدمغة بالبيان وبالحجة كما فعل عليه الصلاة والسلام، يعني وجادلهم بالتي أحسن، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فنحن أهل حجة وأهل بيان وأهل دليل وأهل حوار، ونحن نريد أن يعني يذوقها العالم هذا الدين ويدخلون فيه باقتناع حتى ينفعهم وينفع أنفسهم. أما أن نسيطر على عقول الناس ونضغط عليهم فهذا ليس من طبيعة الدين أبدا.
دكتور، هنا سؤال، هل هذه الآية الكريمة لا إكراه في الدين تدل على أن الإنسان مخير في اختيار الدين؟
ليس هذا من دلالتها، معناها أنه يأمرنا سبحانه وتعالى أن نكره ونسيطر على غيرنا، لكن إذا قمنا الحجة لا نقول الإنسان ترك، أنت خلقك الله، أنت على كيفك وعلى راحتك، تريد الإسلام أو تريد غيره. لا، إن الدين عند الله الإسلام، ونشهد أنه كما قال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه. أنشهد أنه بعد مبعث سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل دينا إلا دين الإسلام، وأن الدين الصحيح في العالم هو دين الإسلام فحسب، وقد نص الله على ذلك في كتابه إن الدين عند الله الإسلام. قال العلم الدين الصحيح، الدين المقبول عند الله الذي لا يقبل دينا غيره هو دين الإسلام.
أستأذنك يا دكتور في هذه الاتصالات، معنا عواطف من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟
تفضلي، معك الشيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا بسأل بالنسبة لآية الكرسي، ينفع إما أقراها في الصلاة يعني بعد سورة الفاتحة؟ والسؤال الثاني، أنا حاولت أتصل أول يوم بخصوص موضوع الحلقة عن سورة الفاتحة، وكان الخط مش جمع معي، أنا متأسفة قارية الموضوع. عندي والدتي بتقرأ سورة الفاتحة وهي مش حافظها قوي، يعني بتقطع فيها وهي مش بتعرف تقرأ يعني أمية. وانا حاولت احفظها ومش قادره تحفظ يعني كبيره في السن، يعني هل صلاتها صحيحه ولا؟ وانا كان سالت الشيخ قال ممكن تقول بعد ما غير الفاتحه سبحان الله والحمد لله والله اكبر وربنا يتقبل منها صلاته وربنا يتقبل منا جميعا ان شاء الله.
السلام عليكم. واضح يا عواطف، شكرا لك. معنا علي من السعوديه. علي،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا
أهلا؟ أهلا وسهلا، تفضل أستاذ علي.
ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟
معك الشيخ،
تفضل يا أخي.
دكتور عاد كيف حالك؟
حياكم الله يا خالي، أهلا وسهلا.
شيخ بارك
الله يبارك فيك.
أسألك عن آية الكرسي، هي تنفع في الرقية؟
نعم، أحسنت،
شكرا لك.
يبارك. نعم، كانت معنا عواطف من ليبيا لديها سؤالين. هل قرأت تقرأ الكرسي مع الفاتحة في كل صلاة؟
نقول للأخت نعم، تقرأ من السنة، يعني مستحب بعد كل صلاة أن تقرأ آية الكرسي، ليست واجبة في كل صلاة، لكن بعد الصلاة تقرأها إذا انتهت من تسبيح 33 تحميد 33 تكبير 34 تقرأ سورة آية الكرسي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ندب إلى ذلك، وتقرأ عند النوم. وأنا أوصي إخواني المسلمين والمسلمات أن يقرأوها في أنفسهم وعلى أطفالهم وفي بيوتهم، لأن كافية ومانعة من الشيطان والسحر والشعوذة والأمراض النفسية، وهي بإذن الله عز وجل حصن حصين.
نعم. السؤال الآخر، سألت أن والدتها لا تقرأ الفاتحة وتتعتع فيها ولا تقرأها لأنها أمية، فهل تقيم الصلاة وهل صلاتها صحيحة؟
تقرأ ما تيسر، إذا استطعت تقرأ بعض الفاتحة تقرأ الموجود والله عذرا، إذا ما استطاعت فإنها تسبح تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعند أبي داود في السنن أن رجلا قال يا رسول الله لا أستطيع أخذ من القرآن شيئا أحفظ شيئا، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن طبيعة هذا الدين اليسر والحمد لله، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها أو وإلا وسعها في آية أخرى.
نعم. علي من السعودية،
أهلا بك يا أخ علي. آية الكرسي نعم يا أخي هي رقية، بل هي أجل الرقى وهي أجل التحصين، وهي من أنفع ما يكون، وقد رقى بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقال لا يقرب من قرأها في ليلة لا يقربه شيطان. فأرى أن الإخوة الذين يقولون الناس أو الإنسان عند النوم يقرأ على نفسه وينفث على أبنائه، وتكون هي المقدمة بعد الفاتحة في القراءة الورد أو في التحصين أو في الرقية الشرعية، وكفى بها حصنا حصينا لمن عرفها.
نعم. هنا سؤال أيضا عبر الاسماس، يقول هل آية الكرسي تبطل السحر الواقع على المسحور وتحفظه؟
نعم، آية الكرسي من قراها بإتقان وبإيقان وبإيمان وبإخلاص تبطل السحر بإذن الله، وقد نص كثير من أهل العلم. لكن بعض الناس يقرأ ويقول ولا أجد أثرا، لأنه كما يقول ابن القيم يقول إن السيف لا يكون إلا في يد البطل، حد يقول متنبي كأنني مصلة في كف منهزمي، فإنسان جبان عنده سيف ما يمكن أن ينتصر، لكن السيف بيد الشجاع المقدام. فالقرآن هو رقية مثل آية الكرسي بيد المخلص المنيب الصادق الموقن، مع تكرارها ومع آية مع سورة الفاتحة، وعند السحر أيضا القواقل الأربع ذكر الحافظ ابن حجر الفتح وغير، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، سورة الفلق، سورة الناس ثلاثا ثلاثا، وهذه الرقية الشرعية.
نعم. أستاذنك أيضا باتصالات أخرى، معنا محمد من السعودية، عفوا يبدو أنه انقطع الخط. فالح من السعودية.
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بالله لا تكلم الشيخ لو سمحت.
تفضل معك الشيخ فالح.
بغيت رقم جوال، هو حاط جوال عنده ورقمه.
سمع. نعم.
جوال.
عنده رقم جوال هو حاطه له.
تريد رقم الجوال الشيخ؟
أيوة.
نعم الكنترول سوف يعطيك إن شاء الله.
طيب شكرا.
لديك سؤال؟
طيب.
شكرا شكرا لك سفار شكرا. هنا سؤال أيضا. هل يجوز رقية أبنائي من شر العين يوميا بآية الكرسي وذلك بالنفث عليهم أم تعتبر بدعة؟
لا، إذا فعلت الأخت هذا فإنها ماجورة إن شاء الله، ولا تكلف نفسها، يعني مثلا في الصباح وفي المساء، وإذا قرأت أخبرتهم هم يقرؤونها فذلك، وإن نفثت هي فهي ماجورة. وتضيف ثلاث سور، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثلاثا ثلاثا إذا أصبح وإذا أمسى، وكافية بإذن الله.
نعم. وهنا أيضا سؤال ممكن ربما أنك أجبت عليه دكتور، أنها هل تكفي آية الكرسي حصنا للأطفال؟
نعم، إذا أضاف إليها غيرها من السور فلا بأس، ولكن هي كافية، وقد نص عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري.
نعم. كنا وصلنا إلى قوله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين. نعم. الرشد من الغي،
فقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد تبين الرشد من الغي، يعني ظهر الحجة ووضح الهدى ووضح الضلال، ويعني وتبين الدين للناس، ما أصبح هناك لبس. وهذا في بعد رساله صلى الله عليه وسلم بعد ما قام الحجة على الناس، يقول سبحانه وتعالى إن الذين بلغتهم الحجة وقام عليهم الدليل قد توضح، يعني تبينهم الحق، يعني طريق الجنة وطريق النار، فأنتم لا تكرهونهم بالقوة وبالسيوف وبالغصب، فإن اهتدوا فأجرهم على الله وأن أنقذوا أنفسهم، وإن ظلوا فالله سوف يحاسبهم وسوف يعذبهم سبحانه وتعالى. قال فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت كل من يعبد من دون الله عز وجل من الأوثان والأصنام والمشايخ والزعماء والنجوم والكواكب، كل من يعبد من دون الله فهو طاغوت، فهنا قدم التخلية قبل التحلية. فمن يكفر بالطاغوت، ولا بد أن نتبرأ من كل شرك ما دون الله سبحانه وتعالى، كل إله لا إله إلا الله فهي نافية لكل إله، ثم إلا الله إثبات الألوهية والوحدانية لله سبحانه وتعالى. فلا بد لمن أراد التوحيد الصادق والخالص والمنيب أن يبدأ بالتوحيد، وهو أن ينفي الألوهية عن غير الله عز وجل ويثبتها لله. وبالمناسبة فإن يقول إخواني في العالم الإسلامي إن أعظم قضية هي قضية التوحيد، أقول للدعاة وللجماعات الإسلامية: يا إخوان، لا تجعلون المسألة السياسية هي أعظم شيء، أو طلب الحكم أعظم شيء، أو الإصلاح الاقتصادي أعظم شيء. خطأ يا إخوان، والله خطأ، وإن هذا مخالف الكتاب والسنة. الرسل بعثوا بالتوحيد عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي إلا قال أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأن في بعض البلدان الإسلامية فساد في المعتقد، ويأتون يريدون معالجة الأمور الاجتماعية والسياسية، والمعتقد الذي هو العمدة والأساس يعني مهدوم في كثير من بلدان العالم الإسلامي. قبور يطاف بها، وأضرحة، ومشايخ يقدسون ويعبدون من دون الله. فرجاء أن تجعل القضية الكبرى، نعم يصلح الاقتصاد، ونسعى كدعاء وكطلبة علم وكجماعات إسلامية نصلح سياسة الناس واقتصاد الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن القضية الكبرى قضية العقيدة، تصحيح العقيدة. سافرنا أنا وبعض الدعاة إلى أكثر من 30 دولة، تصدق يا بعض أن في مساجد في أضرحة وفيها قبور تعبد من دون الله ويدعى أهلها وأصحابها، وتجد بعض الدعاة مشغولين يعني أو تجدوا مشغولين بمنافسة الحاكم على الكرسي، ويرون أنه لابد أن يؤخذ في البرلمان مقاعدهم. قلنا صحيح يا إخواني، بس هذا أمر ثانوي، أصلحوا عقائد الناس. الرسل بعثوا بالعقيدة، ولذلك كل القرآن عقيدة وتوحيد. نحن مهمتنا الكبرى أن ندعو الناس إلى توحيد الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وإفراده بالعبادة، وتقويم يعني معتقد الناس، غسل قلوبهم من الشرك والوثنية. ثم نبدأ نصح للناس الجهل بالحكم والجهل في الاقتصاد غير الإسلامي، وفي التربية وفي علوم الاجتماع وفي السلوك وفي الآداب. كيف نريد أن يعني نهتم بالبنيان نضرب بوية البيت المهدوم؟ البناء البيت يقوم على أساس القاعدة، وإنما أقول هذا وركز على هذا، لأن وجدنا من المآسي عند شيوخ يعني ضلال، وعند يعني جماعات وطوائف منحرفة تماما عن منهج الله عز وجل، وهي تدعي أن تريد إصلاح للإسلام. الإسلام يقوم على توحيد خالص، على عقيدة صحيحة، هذا الذي نص عليه القرآن. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن الله بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى لا إله إلا الله، العروة الوثقى العقيدة الصحيحة، لا انفصام لها، لا تنقطع، لأن لا إله إلا الله العقيدة الحقة هي متصلة بالله عز وجل، وهو سند قوي لا ينقطع أبدا. لأن من كان صلته بالله متوكلا على الله وموحدا له مفوضا أمره لله، فلا انفصام له ولا انقطاع له ولا انهزام، لأنه متصل بالعروة الوثقى القائمة على الحق وعلى لا إله إلا الله وعلى التوحيد الخالص. قال: والله سميع عليم. هنا ختمها باسمين عظيمين تحمل صفتين: السمع والعلم. فيسمع سبحانه وتعالى أقوال الناس ويعلم أفعالهم. فمن هذا صفته جل في علاه جدير أو الأولى بنا والأحرى أن نتقي سبحانه وتعالى، وأن نحاسب أعمالنا، وأن نراقب، وأن نعلم على سمع وعلم من الله، وأن الله سوف يحاسبنا جل في علاه، وأنه لا تعزب عنه ولا تغيب عنه غائبة. فهذا هو ما يعني تضمته الآيتان العظيمتان من مصطلحات أريد أنا تقريبها، ولم أفصل يعني على قصدي خلاف علمي في ما سار إلى المفسرون، قصدي أن أقدمها بيسر للعالم الإسلامي ليعلموا أن أساس البركة والنور والنجاة والفلاح هو في هذا الكتاب عقيدة وعبادة وأخلاقا وتدبرا. والحمد لله أني وجدت تجاوب من الجمهور أنهم يقرؤونها ويرددونها على أبنائهم ويجعلونها رقية وحسنا، فهنيئا لهم. ووصيهم من الليلة: من لم يكن يقرأ آية الكرسي فليقرأ عند النوم على في بيتي، ويقرأ في ورده في الصباح وفي المساء، فإن حافظة ومانعة وشافية وكافية بإذن الواحد الأحد. حفظنا الله وإياكم وجميع المسلمين.
هنا سؤال دكتور يقول: كيف نرد على من يدعي تعارضا بين لا إكراه في الدين وأن الدين عند الله الإسلام؟
ليس بين تعارض أصلا، الدعاء تعارض بين دليلين وليس بين تعارض، هذا من الجهل واللبس. إن الدين عند الله الإسلام معناه أن الدين الصحيح الذي يقبله الله ويثيب عليه وينجي صاحبه هو الإسلام. وإن ولا يكره في الدين معناه لا تجبر الناس وتسيطر عليهم بالقوة وتأتون بهم يعني بغير حوار وبغير طواعي وبغير استسلام من قلوبهم، فهذا لا تعارض. يعني أن من اعتنق الدين فقد اعتنق الدين الصحيح، وأن الدين مقبول هو عند الله الإسلام. والذي طبعا الذي لا يأتي إلى الدين ولم نكره، لا نظن نقول أنه خذ راحتك أنه على صواب، لا، نحن نشهد وهذه الأدلة أتت، وهذا إجماع بين علماء المسلمين كل الطوائف أن الدين الصحيح كل طوائف الإسلام، سواء حتى من أخطأ في الصفات وفي الأسماء أو في مسألة الإيمان أو مسألة الكبيرة أو مسألة الرجاء، كلهم مجمعون على أن الدين الصحيح هو دين الإسلام، حتى أهل المذاهب الفقهية أو مثل المتكلمون أو الأصوليون أو يعني الفلاسفة فلاسفة الإسلام أو علماء الكلام، كلهم اتفقوا جميعا على أن الدين الصحيح كما قال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام.
نعم، يقول الله عز وجل والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ما معنى ولاية الله للمؤمنين؟
نحن أظن دخلنا في الآية الثانية التي بعدها.
نعم.
لأن نحن في آيتين الآن.
نعم.
نحن لم أتي الآية الثالثة، هذه ما تلونها، ولكن
نعم.
الولاية ما دام ورد هذا.
نعم.
يعني ولي أن الله سبحانه وتعالى يتولى أمورهم سبحانه وتعالى ويصلح شأنهم ويحفظهم فيخرجهم من الظلمات، انظر كيف عدد الظلمات إلى النور، لأن ظلمات الشرك والشبهة والانحراف والضلال بأنواعه، والنور نور واحد وهو ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه، فطريق الهداية طريق واحد وسبل الشيطان كثير، ولذلك المناهج الضالة في الأرض متعددة وألوف، ولكن منهج الإسلام منهج واضح على الكتاب والسنة وهو طريقه صلى الله عليه وسلم.
نعم، يقول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. دائما هناك سؤال، كيف نتبين الرشد من الغي؟ الكثير يقول كيف نعرف طريق الحق من طريق الضلال؟
نعرف طريق الحق من طريق الضلال بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، عندنا كتاب وسنة، عندنا شريعة موجودة مفصلة فيها هذا الطريق الذي يريده الله سبحانه وتعالى. لسنا في يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، والله ما مات بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم حتى بين لنا هذا الطريق أتم البيان وأوضحه أتم الوضوح، فنحن والحمد لله على جلية من أمرنا، نحن والحمد لله كل مسلم الآن يعرف الطريق الواضح لا لبس فيه، صحيح في تفاصيل في الأحكام يعرفها العلماء فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولكن الإسلام الجملي أو الإسلام المجمل واضح والحمد لله في أركانه الخمسة، أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وأركان الإحسان الواحد، فهو واضح والحمد لله وأصبح من الجلاء بحيث أن العذراء في خدرها وصلها شيء من هذا الدين، وبحيث أن الأعرابي في البادي وصله، بحيث أن العجوز في عشتها وفي خيمتها وصلها مجمل هذا الدين، فما ترك عليه الصلاة والسلام حتى يقول عليه الصلاة والسلام ولا بيت وبر ولا مدر حتى يدخل الله هذا الدين بعز عزيز ولا بذل ذليل، فالحمد لله أن جلية المسألة وواضحة والحلال بين والحرام بين.
نعم، نقطة أخيرة دكتور لأنه لم يبقى إلا دقيقة أو أقل، الكفر بالطاغوت، الطاغوت هنا هو فقط المعبود بغير الله؟
الكل ما عبد من غير الله عز وجل نكفر به، من حتى سواء منظمة سواء زعيم يعبد من غير الله، وشيخ مثلا يدعي الولاية وأنه يصرف بعض العبادات أو بعض ما يستطيع ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، نجوم قمر كواكب أشجار أوثان أصنام، كل ما عبد من غير من دون الله عز وجل فهو طاغوت، فنؤمر سواء يعني أحياء هؤلاء أم أموات أن نفوض الأمر لله وأن نوحده وحده سبحانه وتعالى مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، وهذا سر الكلمة العظيمة التي هي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أبدابها حق وصواب، كلمة من عالم الغيب ربك جابها.
في الختام أنا أعتذر لأعزائي المشاهدين أن هناك الكثير من الأسئلة التي تكون هي خارج الموضوع عبر رسائل الرسمس خاصة، نرجو أن تكون دائما الأسئلة في صلب موضوع الحلقة. شكرا جزيلا لك يا دكتور عائد،
بارك الله فيكم جميعا،
والشكر موصول لكم أيضا أنتم أعزائي المشاهدين، نصل وإياكم لنهاية حلقتنا لهذه الليلة، وإلى أن نلقاكم غدا بمشيئة الله نترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله إني بالخجل مثل ما حموم مصاب، جيت بالتقصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. والله إني بالخجل مثل محموم مصاب، جيت بالتقصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يغتفر له شردته بعد طول غيابها. أتي وسلم الشهادة وهي راس الذهب، واعترف بذنوب عبد وانا كسبها. تغفر الزلة وتفتح لنا للخلد باب، واحمنا من نارك المقادة وعقابها.